بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب الأصناف الثمانية، ما جاء في الفقير والمسكين، والمسألة والغنى، أو المسألة والغنى. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم، لا يسألون الناس إلحافا. وفي لفظ: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين، أو ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليهما. بهذا الحديث بدأ المصنف الكلام على أهل الزكاة، مصارف الزكاة، من يشرع له الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه حيث يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولما كانت الصدقة أو الزكاة الواجبة، حصر الله سبحانه وتعالى أهلها في هذه الآية. أراد المصنف، أعني المجد بن تيمية رحمه الله، أن يبين كل صنف واستحقاقه للزكاة، ودفع الناس الزكاة إليه، وهل يكون ذلك في كل الأحوال، أو أن الزكاة تدفع إلى كل صنف بقدر، وهل يجزي أن يدفع الزكاة إلى صنف واحد، أو أنه لا بد من توزيعها على الأصناف. هذه القضايا التي يتناولها في هذا المبحث. وقد أفرد المصنف رحمه الله تعالى لكل نوع من ولكل صنف من الأصناف فصلا أو بابا يختص به. ولما كان الفقير والمسكين يعتبر نوعا واحدا عند كثير من أهل العلم، حيث يراهم البعض نوعا واحدا، وأن اللفظين مترادفان، وبعضهم يميز بين المسكين والفقير، يبين من الفقير ومن المسكين، يحاول أن يورد الفوارق بينهما. عدى صنفان أو عدى صنفين. لذلك ظهر لدى المؤلف أن الفقير والمسكين صنف واحد، فساقاهما في ترجمة واحدة وفي باب واحد. واختلف أهل العلم في تعريف الفقير وفي تعريف المسكين، فقالوا إن الفقير هو الذي لا يجد، وهذا الحديث يدل على ذلك، حيث بين أنه يتعفف وأنه لا يجد وأنه لا يفطن إليه وأنه لا يعرف. وأما المسكين فهو الذي يجد لكن لا يكفيه ما يجده، فيحتاج إلى زيادة يستكفي بها. واستدل العلماء على التفريق بين المسكين والفقير بهذا الحديث، وأيضا بقوله جل وعلا: أو مسكينا ذا متربة، فوصف المسكين بأنه الذي يلتصق جسمه بالتراب، حتى إنه وصف بصاحب المتربة. ومن التصق جسمه بالتراب معناه أنه غير واجد شيئا، إذ لو وجد لحال بين جسمه وبين التراب. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، في سورة الكهف. هذه السفينة ملك للمساكين، وكونهم يملكون سفينة دليل على أن لديهم مال وعندهم مال، لكن هذا المال غير كاف، لذلك سموا بالمساكين. والفقير هو الذي لا يجد. وسيتكلم المصنف عن هذه المسألة ويرتكز فيها إلى علماء اللغة وإلى الفقهاء بما سيتضح لنا إن شاء الله بعد أن نكمل ما انتهينا إليه في الدرس الماضي. والدرس الماضي كان يتناول قضية واسم الماشية، سواء كانت للصدقة أو كانت للجزية. لا، يعني أن الإمام يجوز له أن يسمها، ومعنى يسمها يعني يضع لها علامة. وفي أيام النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن العلامة والوسم إلا من خلال الكي، من خلال الكي أو من خلال الجرح، فإن الماشية إما أنها تكوى بميسم، هذا الميسم يكون علامة، أو أنها تجرح ويؤخذ شيء من جلدها لكي يكون علامة. ويمكن استخدام المياسم المختلفة خصوصا في هذه الأزمان مع وجود الدهانات والبويات والألوان المختلفة، كل ذلك يصلح أن يكون مياسم. والحديث الذي مر بنا وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إليه أنس بن مالك يقول فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، أي يضع لها علامات يميزها عن سائر الإبل. وهكذا كان عمر رضي الله عنه يسم حيث جعل للجزية ميسم وجعل للصدقة ميسم. وكان آخر من انتهينا إليه هو قول الإمام الشوكاني رحمه الله، وفيه أي في هذين الحديثين أو أحاديث الباب دليل على جواز واسم إبل الصدقة. قال ويلحق بها غيرها، أي ويقاس عليها غيرها من الأنعام سواء كانت بقرا أو غنما، السلام، أو يقاس على إبل الصدقة إبل الجزية وإبل الخراج وإبل الفيء وغيرها حتى تعرف وتصرف في مصارفها. قال ويلحق بها غيرها من الأنعام. قال والحكمة في ذلك تمييزها، ومعنى تمييزها يعني معرفتها والتفصيل بينها وبين غيرها. وليردها من أخذها، يعني لو وجدها ضالة فإنه يردها إلى الإمام حيث وجد عليها الميسم فيردها إلى أصحابها. وليردها من أخذها، ومن التقطها يعني وجدها لقطة، وهذا إنما يكون في بهيمة الأنعام، أما البقر والإبل فلا يجوز لمن وجدها أن يلتقطها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن لقطة الإبل فقال إيه ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. قال وسئل عن ضالة البقر فقال ما لك ولها، يعني مثل ما قال في الإبل. وسئل عن ضالة الغنم فقال هي إما لك أو لأخيك أو للذئب، يعني فلك أن تأخذها إن وجدتها. قال ومن التقطها وليعرفها وليعرفها صاحبها، ليعرفها صاحبها إذا وسمت، فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا، يعني لو أخرجها زكاة ثم أخذها الفقير والفقير باعها، فهل يجوز لصاحبها الأول أن يشتريها؟ ظاهر كلام الشوكاني أنه لا يجوز له أن يشتري الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه وقف أو سبل خيلا في سبيل الله ثم وجد إن من أعطي ذلك الخيل ضيعه، فأراد أن يشتريه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال له إن الراجع في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهكذا إذا أعطى الإنسان الزكاة الصدقة فلا ينبغي له أن يشتريها مرة أخرى، لأن شراءها فيه إشعار بأن قلبه متعلق بها وأنه لم يدفعها يعني إلى في سبيل الله ولم تخلص نفسه عنها، ولذلك لا ينبغي له أن يشتريها. قال وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلا لئلا يعود في صدقته. نعم، أعطى الصدقة لزوجته، هل له أن يعطي الصدقة لزوجته؟ هل له ذلك؟ أيجوز للرجل أن يدفع الصدقة لزوجته؟ لا يجوز، لأن الصدقة، لأن الزوجة نفقتها واجبة على زوجها. العكس يجوز، لو هي أعطته صدقتها كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود فإن ذلك لا بأس، لكنه ليس له أن يعطيها من الصدقة، فالصدقة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع. إيه، إن قصدت ذلك يعني أعطته الصدقة لينفق عليها، هذا أمر ورد به النص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الزوجة عبد الله بن مسعود وقالت يعني هل تدفع الصدقة لابن مسعود لأنه محتاج، فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا ينبغي أن يدفع الصدقة للفقير ثم يشتريها منه، لأن الرجل هنا الذي دفعت إليه زوجته الصدقة هو لم تشتريها منه مرة أخرى. نعم هو ملزم بالإنفاق عليها، ينفق عليها، لكن محل أنه أن تدفعها لإنسان ثم تشتريها منه. وقد ترتب على ذلك من الحيل ما كان يفعله أو ما أفتى به بعض الفقهاء سامحهم الله، يقولون لو أن إنسان أو أن بعض الناس كانوا يمارسون ذلك، وهذا من الخطأ، وهذا نسأل الله العافية من الحيل ومن سوء التعامل مع الله جل وعلا. يأتي الإنسان إلى زكاته مبلغ من المال 10,000 20,000 50,000 ثم يضعها في كيس ويضع لها في هذا الكيس أرزا أو شعيرا أو يعني حبا من الحبوب ذرة ويدفعها إلى فقير، وبعد أن يأخذها الفقير يقول له أتبيعها؟ تبيع هذا الكيس، أنت ما تحتاج إلى الذرة، خذ مال أفضل لك. ويظن الفقير أنه يعني الثمن أفضل له، فيدفع إليه قيمة كيس الذرة أو الشعير وهو يعلم أن بداخله مال أكثر، ويشتري ويبيع الفقير الكيس ويسترجع الرجل ماله ويتوهم أنه قد دفع الزكاة، وهذا من الحيل التي تدل على سوء الطوية وسوء النية والتطلع لهذا المال الذي أكره على إخراجه ثم استرجعه بطريق غير مشروع. فمثل هذا أو لمثل هذا نهى الشارع أن يبيع الإنسان أو يشتري الإنسان الصدقة بعد أن إيه؟ بعد أن أخرجها. قال في الفتح ولم أقف على تصريح بما كان مكتوبا على ميسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما عرف، ما أحد نقل ما العبارة التي كان النبي يسم بها إبل الصدقة أو إبل الخراج. قال إلا أن ابن الصباغ من الشافعية نقل إجماع الصحابة على أنه يكتب في ميسم الزكاة زكاة أو صدقة. قال: وقد كره بعض الحنفية الوسم بالميسم، كرهوا ها؟ ايش عندك؟ ايش عندك يا شيخ علي؟ ذكره بعض الحنفية؟ لا، احنا انتهينا اصلا من قضية ابن الصباغ، لانه ادعى الاجماع في ان ميسم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوب فيه صدقة او مكتوب فيه زكاة، ثم انتقل الى بيان مسألة جديدة وهي ان الحنفية كرهوا الوسم كما انهم كرهوا الاشعار، كرهوا الاشعار وكرهوا الوسم بحجة ان في هذا ايذاء للحيوان، لان الوسم كيه بالنار والاشعار هو عبارة عن شق الجلد، وكلاهما كرهه الحنفية بدعوى ان فيه اذى للحيوان. لكن يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وفعله دليل على مشروعية ذلك وجوازه، لان الوسم او الاشعار وان كان فيه اذى للحيوان الا ان فيه مصلحة اكبر، وهي المحافظة على مال الصدقة والمحافظة على مال الزكاة والمحافظة على مال الدولة او مال بيت المسلمين. ولو تمكن من وسم الدابة او الحيوان بما لا يترتب عليه اذى فذلك ايضا يعني اسلم. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم انما وسم لانه كان ذلك هو الاسلوب المعمول به. قال: وقد كره بعض الحنفية الوسم بالميسم لدخوله في عموم النهي عن المثلى، والمثلى يعني التمثيل بالحيوان. قال: وحديث الباب يخصص هذا العموم فهو حجة عليه، يعني على هذا البعض. قال: وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصدقة، يعني فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يعتني بأموال الصدقة وأن يتولى ذلك بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى واسمها شخصيا. وجواز تأخير القسمة، لأنها لو عجلت لاستغنى عن الوسم، يعني استنبط العلماء من أنه يجوز للإمام أن يعجل أن يؤخر تقسيم مال الصدقة، وهذا ظاهره أنه يتعارض مع ما جاء في حديث التبر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى العصر قام من مقامه بمجرد ما فرغ من الصلاة ودخل بيته، ثم بعد ذلك خرج وقال إنه كان عنده في البيت تبر فكره أن يبيت. فالمسألة تتوقف على مصلحة المسلمين ويراعى فيها المصلحة، فإن كانت المصلحة في المبادرة بدفع الزكاة فذلك خير، وإن كانت المصلحة في تأخير ذلك انتظارا مثلا لجمع بقية الزكوات أو للتأكد من وجود أهل الزكاة وللتثبت من أن هذا من أهل الزكاة أو لا، فإنه لا بأس أن يؤخر دفع الزكاة. قال: وجواز تأخير القسمة لأنها لو عجلت لاستغني عن الوسم. قوله: إن عليها ميسم الجزية، قال فيه دليل على أن وسم إبل الجزية كان يفعل في أيام الصحابة كما كان يوسم إبل الصدقة. والفرق أو أقول والحكمة إنما هو للتفريق بين هذه الأنواع من الأموال. ثم قال رحمه الله: أبواب الأصناف الثمانية، يعني أصناف الزكاة أو أصناف أهل الزكاة الذين تدفع الزكاة إليهم، وهم ثمانية أصناف بنص كتاب الله جل وعلا. قال: باب ما جاء في الفقير والمسكين، يعني التعريب بهما وبيان الفرق بينهما والمسألة والغنى، يعني والفرق بين الحاجة والغنى، من الذي يسمى محتاج ومن الذي يسمى غنيا، ما حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة، وما حد المسألة التي تبيح أخذ الزكاة. هذه قضايا تدارسها أهل العلم، ولذلك حرص الإمام المجد بن تيمية رحمه الله أن يبينها للناس ويورد لها الأدلة التي استنبطت منها. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان. أي هذا وإن كان يعد من المساكين، لكن ليس المسكنة مقصورة عليه، ولا يقال إن الفقير لا بد أن يتسول، لا. نعم، التسول علامة من علامات الحاجة، لأن الأصل أن المسلم ذي عزة، أن المسلم ذو عزة، وأن المسلم غني بنفسه، وأنه لا يضطر إلى المسألة إلا أو لا يطلع لا وأنه لا يتوجه إلى المسألة إلا عند الاضطرار. هذا شأن المسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأنه ينبغي على أهل الزكاة ألا يقتصروا في دفع الزكاة على من جاءهم يسأل. من جاءهم يسأل نعم هو محتاج، لكن عليهم أن يتطلعوا إلى من لا يسأل، فربما كانوا أكثر احتياجا. قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، يعني فيتكفف الناس ويعطيه الناس القليل، إنما المسكين الذي يتعفف، يعني يترفع عن سؤال الناس. اقرأوا إن شئتم، يعني إذا أردتم أن تعرفوا هذا المعنى وأن تتأكدوا أن هذا مقصود الشارعي، اقرأوا قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، يعني للفقراء الذين احصروا. الآية: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. هؤلاء وصفهم الله تعالى فقال: للفقراء الذين أحصروا في الأرض، منعوا من الخروج من أجل العمل، من أجل تغيير الحال، لأسباب قد تكون هذه الأسباب جسمية، أو قد تكون هذه الأسباب مرض أو غير ذلك. أحصروا في الأرض، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون ضربا في الأرض كناية عن أنهم لا يستطيعون العمل، لا يقدرون على أداء العمل، لأن الضرب في الأرض وإن كان المراد به السفر لكنه تعبير يراد به العمل، التجارة وغير ذلك إلا هي وجوه المكاسب. لا يستطيعون ضربا في الأرض تعرفهم بسيماهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل أي يظنهم من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء من ما يتعففون به ويترفعون عن السؤال وعن الطلب. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم، أي يتعرف عليهم الإنسان من العلامات التي تظهر عليهم والتي تدل على احتياجهم والتي تدل على أنهم ذو فاقة، مما يراه من الآثار في اللباس وفي الجسم وغير ذلك. قال يعرفهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يطلبون الناس ولا يلحون في الطلب، وإنما إن أعطاهم الإنسان أخذوا، وإن لم يدفع إليهم أحد لا يطلبونه ولا يلحون في الطلب. ففي هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى أن الفقراء على ضربين، ضرب يسأل ويطلب وضرب لا يسأل ولا يطلب. فهؤلاء الذين لا يسألون ولا يطلبون ينبغي لأهل الزكاة ولمن بلغ أو لمن كان عنده زكاة أن يحرص عليهم وأن يبحث عنهم وأن يدفع لهم. أما أولئك فيعطون لكن بسؤالهم الذي يسألون وبطلبهم من الناس الذي يطلبون قد يجدون بعض المال، يجدون بعض المال، لكن الحرص الشديد على من لا يسأل فإنهم ربما كانوا أكثر حاجة. قال وفي لفظ ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني لا يجد أحدا أو لا يجد مالا يستغني به فهو محتاج. وقوله لا يجد غنى يغني مشعر بأن المسكين هو الذي لا يجد شيئا، ولذلك فسر بعض أهل العلم أن المسكين هو الذي لا يجد، والفقير هو الذي يجد لكن لا يجد ما يكفيه، وبعضهم ذهب إلى العكس، وبعضهم ذهب إلى الترادف بين الفقر والمسكنة. قال ولا يفطن به، أي لا يلاحظ عليه فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. فالحديثان أو الحديث بروايتيه المختلفتين دلنا على أن الفقر والمسكنة أحد الأسباب التي تبيح أخذ الزكاة والتي تجعل أصحابها من أهل الزكاة، فهما صنفان على اختلاف تفسير أهل العلم لهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله قال قوله ولا اللقمة واللقمتان، طبعا الحديثان كما أشار إليهما متفق عليهما، بمعنى أن هذه الأحاديث أخرجها الإمام أحمد والبخاري ومسلم، فهذا هو اصطلاح المجد. لا يسمي الحديث متفق عليه إلا إذا أخرجه الثلاثة. قوله ولا اللقمة ولا اللقمتان ولا اللقمة واللقمتان، قال في رواية البخاري الأكلة والأكلتان. واللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان يعني بمعنى واحد، لأن الإنسان يأكلهما في مرة واحدة والأكلتان يأكلهما في مرتين، وهو كناية عن التقليل، لأن الناس اعتادوا أن يدفعوا إلى الفقراء الشيء القليل. قوله يغنيه، هذه صفة زائدة على الغنى المنهي، إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر. هذه العبارة جاءت في قوله الذي لا يجد غنى يغنيه، قد يجد شيئا لكنه لا يغنيه. الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة هو الغنى الذي يغنيه عن الآخرين. أما إذا كان عنده غنى، والمراد بالغنى يعني عنده شيء قليل من مال، وهذا القليل لا يكفيه، فإنه له أن يطلب الزكاة. فالحديث يدل على أن الزكاة تعطى لمن لا يجد شيئا أو يجد شيئا لكنه لا يكفيه ولا يغنيه عن الآخرين. هذا المراد بقوله هذه صفة زائدة على الغنى المنهي، يعني الذي بسببه يكون الرجل غنيا ينهى عن أخذ الزكاة، إذ لا يلزم من حصول اليسار، والمراد باليسار يعني التوسعة والغنى والمال، للمرء أن يغنى به. قد يجد المال لكن هذا المال لا يكفيه، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر. وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأن يغنيه مع وجود أصل اليسار، كأن أو وكان المعنى هكذا عندكم ولا وكأن المعنى عبارة كأنها مضطربة، ولو قال وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، يعني العبارة واضحة معناها إن الغنى الذي يمنع من طلب الزكاة هو الغنى الذي يكفي الإنسان، أما إذا كان عنده شيء لا يكفيه فهو من أهل الزكاة وله أن يطلب. قال وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس له لما يظن به، لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة. كأن المسكين في مفهوم الشارع من جمع بين أمرين، جمع بين الفقر وبين التعفف، فالذي تعفف وعنده هذا لا يسمى مسكين، والذي لا يوجد عنده شيء ولم يتعفف لا يعتبر في نظر الشارع هو المسكين المستوجب للزكاة، لأن هذا سؤاله يتيح له الحصول على شيء. لكن المسكين الذي ينبغي أن يعني أن يفطن له وأن يبحث عنه لتدفع له الزكاة، من جمع بينهما بين العدم والتعفف. قال وفي الحديث دليل على أن المسكين هو الجامع بين عدم الغنى وعدم تفطن الناس إلا له لما يظن به لأجل تعففه وتظهره بصورة الغنى من عدم الحاجة. ومع هذا فهو المستعفف عن السؤال. قال: وقد استدل به من يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وإن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له. قال: ويؤيده قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال: فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها، لكن لما كانت غير كافية للاستغناء ولأنها آلة العمل فهي ضرورية لم تعتبر مالا يستغنى به. قال: وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور كما قال في الفتح، أي كما قال الحافظ في الفتح، إن الجمهور والإمام الشافعي فرقوا بين المسكين والفقير، واعتبروا المسكين من يملك شيئا لكنه لا يكفي. قال: وذهب أبو حنيفة والعترة إلى أن المسكين دون الفقير، يعني المسكين أسوأ حالا من الفقير، واستدلوا بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة. قالوا: لأن المراد أنه يلصق التراب، يلصق بالتراب، يلصق التراب بالعري، يلصق بالتراب العري، بالتراب بالعري. لا، العبارة اللي عندنا: يلصق التراب بالعري، والعبارة واضحة. كيف يلصق بالتراب للعري؟ ها؟ ها؟ والمراد، لأن المراد أنه يلصق التراب بالعري، أو يلصق التراب بالعري. التراب يلصق بالعري، يعني أنك إذا وصفت إنسان قلت هو ذو تراب، وصفته بأنه عار ولا لا، فالوصف بالتراب كناية عن العري، هذا المراد بالعبارة. ولعل يعني النسخة التي عندنا للعري يلصق للتراب، ما يصير يلصق بالتراب للعري، يلصق بالتراب من اللي هو يلصق. نحن الآن ما بنتكلم عن المسكين، نتكلم على تعريف المسكنة ولا لا؟ نعم. اي، هذا قال له قم أبا تراب لا لأنه مسكين، وإنما لأن علي رضي الله عنه جاء ونام في المسجد على التراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه للحال التي هو عليها، لكن لا يعني أن عليا كان يعني معدما، وإنما هذا الوصف بالحال كأنه يعني مشفق عليه، إبداء بعض الشفقة عليه، أو نوع من الملاطفة أن يصفه بالحال التي عليها، فقال له قم أبا تراب. إنما هنا المراد أن المسكنة هي أن لما قال الله تعالى أو مسكينا ذا متربة، يعني أن المسكين من شأنه ملاصقة وملازمة التراب وافتراش التراب لعدم وجود شيء، فهذا معنى العبارة. على كل حال، لأن المراد أن يلصق التراب، أن يلصق بالتراب بالعري للعري، عبارة ما هي واضحة، لكن أن يلصق التراب بالعري هذه عبارة أوضح، يعني أن الوصف بالتراب لا يلزمه أو لازم للعري، الوصف لصوق التراب، الوصف بلصوق التراب لازم للعري. قال: وقال ابن القاسم وأصحاب مالك إنهما سواء، الضمير في إنهما يعود على إيه؟ على المسكرة والفقر، إنهما سواء. وروي عن أبي يوسف يعني مثل قول ابن القاسم، لأن هناك قال إن الحنفية وصفوا المسكنة بأنها أشد من الفقر، والجمهور على أن الفقر أسوأ من المسكنة، وهذا ابن القاسم من المالكية، وكذلك أصحاب الإمام مالك قالوا إنهما سواء، وأبو يوسف مال إلى ذلك، وأبو يوسف بن الحنفية، فكأنه خالف رأي إمامه. قال: ورجحه الجلال، ولعل المراد بالجلال الإمام السيوطي رحمه الله، لأنه هو الذي يلقب بالجلال، جلال الدين السيوطي، وهو والمحلي لما شرح أحدهما القرآن أو فسر القرآن وأكمله الآخر سمي تفسيرهما بإيه؟ تفسير الجلالين. قال: ورجحه الجلال، قال: لأن المسكنة لازمة للفقر، فهما مترادفان. ها؟ ايش بقى نسختك اليوم؟ ها؟ لأنها لازمة للفقر، المسكنة لازمة للفقر، ايش لازمة للفقير؟ قال: إذ ليس معناها الذل والهوان، فإنه ربما كان بغنى النفس أعز، فإنه ربما كان بغنى النفس أعز من الملوك الأكابر، بل أعز من الملوك الأكابر، بل معناها يعني معنى المسكنة العجز عن إدراك المطالب الدنيوية. قال: والعاجز ساكن عن الانتهاض إلى مطالبه، انتهى يعني كلام الجلال. وقيل: الفقير الذي يسأل، والمسكين الذي لا يسأل، يعني لكن هذا لا يخرجهما عن كونهما مترادفين، يعني الفقر والمسكنة لفظان مترادفان، إلا أن الفقير هو الذي يسأل والمسكين الذي إيه؟ لا يسأل. قال: حكاه ابن بطال، يعني في شرحه على البخاري. قال: وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، ولعل هذا هو إيه؟ أرجح الأقوال، لأنه تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال بمعناه المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة، بل هو كقوله: أتدرون من المفلس، أو تدرون من المفلس، يعني المفلس الكامل الحديث، لأن المفلس فسره الناس بأنه من لا درهم له ولا دينار، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المفلس ليس المراد بالمفلس في لسان الشارع، من لا درهم له ولا دينار، وإنما المفلس هو الذي يأتي وعنده من الأعمال من الحسنات وعليه من السيئات، لكنه يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم وأضيفت إلى إيه؟ إلى سيئاته. فانتهى أو خرج أو كان آخر حاله أنه لم يبق له من الحسنات شيء، فوصف بأنه المفلس، يعني المفلس إفلاسا كاملا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسكين هو الذي لا يجد ويتعفف، فهذه هي المسكنة الكاملة. أما يعني مجرد الوصف بالمسكنة قد لا تكون كاملة، ويوصف بها الفقير الذي يسأل. قوله ليس البر، الحديث، وقوله تعالى ليس البر الآية، ما مناسبة ذكر ليس البر؟ ما مرت معنا ولا لا؟ مرت في الحديث؟ طب ايش الغرض منها؟ لا، هو يقول هنا قوله وليس البر ولا لا؟ الحديث، وقوله تعالى ليس البر الآية، وكذا قرره القرطبي وغير واحد، ومن جملة حجج القول الأول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. طب ما وجه الشاهد في هذا؟ يعني ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن. قال وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، لكن قال ابن بطال بمعناه المسكين الكامل، فيكون معنى المسكين الكامل، وكذلك المفلس الكامل، وكذلك البر الكامل. هذا وجه الاستدلال. قال وكذا قرره القرطبي وغير واحد، يعني ممن شرح الآية. قال ومن جملة حجج القول الأول، وهو أن الفقير أسوأ من الإيه؟ من المسكين، قوله تعالى اللهم أحيني مسكينا، قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أحيني مسكينا، فكونه طلب أن يكون مسكينا ولم يطلب أن يكون فقيرا، لأن المسكين من عنده لكن لا يكفيه، مع تعوذه من الفقر حيث فرق بينهما. قال والذي ينبغي أن يعول عليه أن يقال المسكين من اجتمعت له الأوصاف المذكورة في الحديث، وهو عدم الوجود والتعفف، والفقير من كان ضد الغني، الغني هو الواجد والفقير هو إيه؟ من لا يجد، كما في الصحاح، أي كما فسر ذلك صاحب الصحاح عن الجوهري، وكذلك القاموس الفيروزبادي فسر الفقر بأنه ضد الغنى، وغيرهما من كتب اللغة. قال وسيأتي تحقيق الغنى، فيقال لمن عدم أو لمن عدم الغنى فقير، ولمن عدمه مع التعفف عن السؤال وعدم تفطن الناس له يقال له مسكين. وقيل إن الفقير من يجد القوت، والمسكين من لا شيء له، وهذا على تفسير الحنفية. وقيل الفقير المحتاج، والمسكين من أذله الفقر، حكى هذين صاحب القاموس. وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني حكى الأقوال ولم يرجح، ما يدل على أن المسألة يعني لم تحسم ولم تحكم من قبل أهل اللغة. قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. قال رواه أحمد وأبو داود. وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى، هو هنا يقول مع الغني هكذا، احنا العبارة الرسم اللي عندنا مع الغني شدد في شد على الياء هكذا عندكم ايه، ولعل هي الصواب، لا يأخذ مع الغنى. قال وعن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، لكنه لهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولأحمد الحديثان. قال وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار رحمه الله أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال أحمد: هذا أجودهما إسنادا، هذا أجودها إسنادا. أحسن. هذه الأحاديث الثلاثة ساقها المصنف رحمه الله لكي يبين فيها حد الغنى، ويبين فيها من الذي تحل له المسألة ومن الذي لا تحل له المسألة، وكأنها إجابة على الجزء الثاني من العنوان، حيث قال: باب ما جاء في الفقير والمسكين والمسألة والغنى. ساق حديث أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة. ظاهر هذا الحديث أن المسألة محرمة، وإنما تحل على سبيل الرخصة لثلاثة أنواع من الناس: لذي فقر مدقع، ومعنى مدقع يعني فقر ملصق بالأرض، مدقع يعني ملازم ملاصق للأرض وهو كناية عن الفقر الشديد، أو لذي غرم مفضع، والغرم يعني الدين، والمفضع يعني الفظيع، وهذا في الغالب إنما يكون لمن تحمل الحمالات، وكان هذا شأن بعض أهل الإحسان يتحملون الحمالات، خاصة فيما تكون من الديات بين القبائل، ما يقع بينها من خصومة، فيكون في ذلك بعض القتلى، فيتحمل هؤلاء دفع الديات إليهم ويغرمون ويفقدون أموالهم، فرخص الشارع لمن كان هذا شأنه أن يسأل أهل الأموال أن يدفعوا إليه ليسد ويدفع شيئا من هذه الغرامات، أو لذوي دم موجع. والدم الموجع أيضا عبارة عن من تحمل رقبة، وهذا إما أن يكون من العاقلة لأن الديات التي تكون خطأ إنما يتحملها العاقلة، فإذا كانت العاقلة لا تملك ففي هذه الحالة لهم أن يسألوا ما يجمعون به ويكملون به دفع الدية. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وفيه تنبيه على أن الغارم لا يأخذ مع الغنى، هذا الظاهر يعني ما دام غنيا وعنده ليس له أن يطلب من الناس إلا إذا تسبب غرمه نفاد ما عنده، فإذا نفد ما عنده له أن يطلب من الناس. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحل الصدقة لغني، وهذا دليل على أن الصدقة تحرم على الغني، لا يجوز للغني من ملك نصابا أو من كان عنده ما يكفيه لا يجوز له أن يسأل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.